صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال قدس سره: ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين، وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب. كان الكلام في حجية الظهور، والدليل الأساسي الذي اعتمده شيخنا المصنف رحمه الله هو سيرة العقلاء، وعلى أساس هذا الدليل كان هذا الدليل هو الأساس في تعميم حجية الظهور، كان هو الأساس في تعميم الحجية. وبالتالي المصنف رحمه الله بعد أن قال بعدم وجود شبهة وعدم وجود إشكال في حجية الظهور، في الجملة اضطر أن يوضح كل واحد من هذه التعميمات بصورة منفصلة. لا شبهة في حجية الظهور، لا إشكال فيه. ولذلك السيد الخوئي رحمه الله عندما جاء إلى حجية الظهور قال: هي ليست مسألة أصولية. لماذا ليست مسألة أصولية؟ للتسانم عليها. أصلاً أكو واحد يشكك في أن الظهور حجة، اسألوا أنت، اسألوا أنت. وإذا كان هناك أثر اقتصادي اجتماعي سياسي على ظهور من الظهورات، فتخلف أحدهم عن العمل بذلك الأثر وقال لأن الظهور ليس حجة، يكون موردا للاستهزاء، الظهور حجة. من هنا انطلق رحمه الله وقال حجة الظهور ليست مسألة أصولية، لكن أورد عليهم بعض المحققين ما يقبلون على ذلك. التعميمات التي تقدمت ثلاثة تعميمات في مقابل آراء أخرى، التعميم الرابع في مقابل الإخباريين وهم علماؤنا وهم من الأخيار، لكن عندهم اتجاه معين، اتجاه اجتهادي معين. الحمد لله هذا الاتجاه الاجتهادي كسرته جهود كبيرة بذلها بعض علمائنا، لكن 200 سنة تقريبا، قرنان من الزمان، سيطرت الفكرة الإخبارية على المدرسة الإمامية، على كل حال الله يجزي بالخير الوحيد البهبهاني نافح ودافع بشكل كبير في مقابل هذا الاتجاه. الإخباريون لديهم مجموعة عناصر أساسية، وواحدة من هذه العناصر التي تميزهم عن غيرهم هو عدم حجية الظهور القرآني. ظهور الرواية حجة يلزم العمل به عليكم السلام، لكن الآية ظهورها ليس بحجة ولا يلزم العمل به، بل لا ينبغي لك أن تعمل بالظهور القرآني. ما تستظهره أنت من الآية، ما يستظهره العقلاء وأبناء اللغة من الآية ليس حجة، لا يعمل به. والشيخ الأنصاري أيضا تعرض لهذه الدعوة. المصنف ستجدون أنه يذكر لنا 5 أدلة واردة في عبائرهم لإثبات هذه الدعوة أن الظهور القرآني ليس بحجة ولا يعمل به. المصنف ذكر 5، الشيخ الأنصاري ذكر هذه الدعوة وأشار إلى 3 من الوجوه التي ذكرها المصنف، لكن يبقى وجهان وجدهما المصنف في سائر عبائرهم أو ذكرا لأجل إثبات هذه الدعوة. لدى الأصوليين نقلاً عن لسان الإخباريين. المصنف لا يقبل هذه الدعوة ويقول كل ظهور حجة سواء ظهور قرآني أو ظهور روائي، الظهور مطلقاً حجة. مبنانا على حجية الظهور عموماً هو السيرة العقلائية، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية كانت بانية على العمل حتى بالظهور القرآني، ولكن لابد لنا من رد الأدلة التي أقامها الإخباريون لإثبات هذه الدعوة حتى نستند إلى حجية الظهور القرآني، وإلا حجية الظهور بنحو عام لا يمكن الركون إليها ما لم نثبت عدم وجود مانع عن هذه الحجية في هذا المصداق في الظهور القرآني. الأدلة التي سوف يستعرضها المصنف خمسة، بعض هذه الأدلة تقول أساساً لا يوجد ظهور في القرآن، هذا توهم وتخيل، أساساً لا يوجد ظهور قرآني، توهم أن يقول أحد ظهور قرآني. ثلاث أدلة من الأدلة الخمسة تقول لا ظهور في القرآن، لا يوجد. وهناك بعض هذه الأدلة، اثنان من هذه الأدلة يقول يوجد ظهور لكن ليس حجة، أسلب الحجية لا أسلب الظهور. يعني ثلاث أدلة تذهب إلى الصغرى وتقول لا ظهور، ودليلان يذهبان إلى الكبرى ويقولان لا حجية للظهور القرآن لما تستظهرونه من القرآن. علما أنهم يعني الإخباريين، أن الإخباريين لا يريدون النيل من قداسة القرآن الكريم أبدا، وإنما يضعونه في مصاف متقدمة ويجعلون فهم القرآن مختص بالمعصوم عن النفس. عظمة وعمق هذا الكتاب جعل التعامل معه إما من خلال النص الموجود فيه أو من خلال المعصوم في فهمه له. أما تريد أن تستغني عن المعصوم وتفهم القرآن، هذه واحدة من الوظائف الأساسية التي جعلت له عليه السلام، وظيفة معرفية أنه يقدم لنا فهم القرآن الكريم. فإذا لا يريدون النيل من القرآن أبدا أبدا، بل من باب جعل القرآن في مصاف أمور التي لا تنالها كل يد مهما بلغت تلك اليد من فهم وإدراك. أنا راح أقرأ أجي إلى كل واحد من هذه الأدلة في محله قبل أن أطبق أشرحها ثم أقرأ. قال قدس سره: ولا فرق في ذلك في حجية الظهور أو قل لزوم اتباعه بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين. وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظهور الكتاب، إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، إما بدعوى، هذا الدليل الأول للإخباريين. الدليل الأول يقول أن القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خطب به، ومن خطب به هم النبي وأهل بيته، أما سائر الناس فلا، سائر الناس فلا. آية قرآنية تفهمها هذه يحتاج لها عدة أمور لا يصل إليها إلا المعصوم عليه السلام. أصلا هو القرآن مخاطب به النبي والأئمة، وهل يفهمه غيرهم؟ أبدا. الدليل على ذلك روايات، يذكر لنا روايتين كدليل على ذلك. الرواية الأولى حوار محادثة جرت بين إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في تأنيب علمي ونقد فكري لمنهج أبي حنيفة، حوار مع أبي حنيفة يلومه، يؤاخذه على اعتماده وفهمه، هو ينهاه عن الأخذ بظاهر القرآن الكريم. هذا واحد، والرواية الثانية مع قتادة، حوار مع قتادة. أقرأ الروايتين. الرواية الأولى ما ورد، خلي أطبق وأصل للروايتين أقرأ. لاحظوا إما بدعوى، هذا الدليل الأول، إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته، اختصاصه بأهله. من اللي يفهم القرآن؟ أهل القرآن الذين خوطبوا به. معرفة القرآن مختصة بأهل القرآن الذين خوطبوا به، وهم النبي وأهل بيته، كما يشهد به بأن فهم القرآن مختص به، يعني بالاختصاص، ما ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به. الفتوى به بمن؟ بالقرآن. كيف؟ لاحظوا روايتان. الرواية الأولى فيما ورد بين الإمام وبين أبي حنيفة، رواها في الوسائل في كتاب القضاء في باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي، لعله الباب السادس، الحديث 42. قال إمامنا أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال أبو حنيفة: نعم. قال عليه السلام: فبما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال أبو حنيفة: نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، علم كبير، ويلك ويلك، ما جعل الله ذلك. هذه معرفة الكتاب حق معرفته ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ما جعله الله إلا عند أهل الكتاب الذين، معرفة الكتاب والناسخ والمنسوخ، ما جعله، شوفوا تعبير الرواية، ما جعله إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورثك الله من كتابه حرفا. هاي الرواية الأولى. إذن منعه عن التعامل مع ظاهر القرآن الكريم، لا يمنعه عن نص القرآن، منعه عن الظاهر. رواية ثانية في قضية قتادة، رواية زيد الشحام قال: دخل قتادة ابن نعام على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا. فقال قتادة: هكذا يزعم. فقال له عليه السلام أبو جعفر الباقر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام، هي حوار، لأنه هذا الحوار حتى مع أبي حنيفة، الإمام يسأل مجموعة أسئلة نقضية، مجموعة أسئلة نقضية على إفتاءاته، ويسكت أبو حنيفة في كل سؤال سأل الإمام، سأل في أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: لزين المرأة، ليش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مجموعة أسئلة كان أبو حنيفة هنا، هم مجموعة أسئلة بين الإمام الباقر وقتادة، وذاك ساكت. إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، محل الشاهد هذا، إنما يعرف القرآن من خطب به. هذا دليلنا، وهذا الدليل نقله الشيخ الأنصاري عن الإخباري، وأيضا نقله صاحب الفصول عنه. الدليل الثاني الذي ذكره المرحوم الإسرابادي، متشدد الإخباريين، المرحوم الإسرابادي متشدد الإخباريين، هم عندهم مجموعة من الشخصيات المهمة، بعضهم متشددون بعضهم معتدين، صاحب الرياض معتدل، لكن كان يدافع عن النظرية الإخبارية. أما الإسترابادي كان متشدد. المرحوم السيد محمد السيد اللي قتل، اللي هو جد أسرة جمال الدين الموجودين فعليا، اللي قتل في الكاظمية، هذا كان رحمه الله صاحب يد في هذا المجال. الإسترابادي أحبتي، الإسترابادي مهم، فقيه عنده ذهنية متحركة جدا، وكتابة الفوائد المدري فيه فوائد كثيرة، وعدة مناقشات مع المنطق والفلسفة، مناقشات مهمة في كتابه، وبعض مناقشاته سابقة على مناقشات الفلاسفة الغربيين، عدة مناقشات في الحكمة النظرية، عدة مناقشات في الحكمة العملية. على كل حال هذا كتابة فيه فوائد. في الدليل الثاني يقول الإسترابادي، أصلا القرآن الكريم نوع كتاب يشتمل على مضامين عالية. من يفهم هذه المضامين؟ مضامين عالية جدا، مطالب شامخة، من يفهمها؟ لا يفهمها إلا أئمتنا عليهم السلام. الآن لا نستند إلى الدليل الأول اللي يقول لا يعرف القرآن إلا من خطب به، بعدين هم المخاطبون وعندنا دليل على ذلك. لا، نقول أصلا مضامين القرآن مضامين عالية لا يفهمها أي أحد. من هو الذي يفهم القرآن؟ ذلك الذي لديه علم موروث مهدى إليه من السماء. هذا المطالب تلك لا يفهمها إلا هؤلاء، فقط أهل البيت عليهم السلام. مطالب عالية شامخة، مضامين مهمة لا يفهمها إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. يجيب قرينة، يقول أكو كلام، أكو كتب، أكو مؤلفات لبعض العلماء النابهين الأذكياء كذا في موارد كثيرة لا يفهمها إلا الخواص، وقد لا يفهمها كثير ممن يقرأ أو جميع من يأتي بعد. أكو مطالب في الكفاية في بعض الموارد، أكو مطالب في الكفاية. سيد الروحاني يذكر لها في المنتقى محتملات عديدة، يقول بس هسه شو مقصوده ما أدري. وأكو فد مطلب بين أنا شايفهن. أصلا السيد الروحاني لما يجي بين يقول ما فهمت عبارة صاحب الكفاية، تبقى عبارة صاحب الكفاية بالنسبة لي مجملة واضحة. أصلا لماذا قال؟ بحسب رأيه هو أن المطلب شيء آخر، صاحب الكفاية قال هذا الكلام شنو معناه. فهذا شاهد عند المصنف رحمه الله على أن القرآن فيه مضامين لا يفهمها أحد. قال أو بدعوى أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله. شاهد، نعم، وكيف والحال أنه ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم مع اشتماله على علم ما كان وحكم كل شيء. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني أيضا يريد أن ينكر صغر الظهور. ما عندكم ظهور، خاف تصورون أكو عندكم استظهارات قرآنية. انتبهوا إلى أنه هذا الظهور هذا وهم منكم لما تفهمون، هذا ليس من الظهور أبدا. الدليل الثالث، القرآن الكريم منع عن الأخذ بالمتشابه، يحرم العمل على أساس متشابه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. حينئذ هاي مقدمة. مقدمة ثانية، الظهور من المتشابه، الظهور من المتشابه. أنت عندما تتعامل مع الظاهر القرآني أكو احتمال آخر في مقابل ما استظهرته، إذن يوجد تشابه. ما دام أكو احتمال مخالف، تقول ظهور يعني أكو احتمال مخالف، ما دام أكو احتمال مخالف فهذا متشابه. إذن الظاهر القرآني من المتشابه، وقد نهى القرآن عن العمل بالمتشابه. بالنسبة للروايات ماكو نهي عن العمل بالمتشابه في الروايات، حينئذ لا يوجد حرمة في التعامل مع الظهور. أما بالقرآن لا، ليس الأمر كذلك. إن قلت لي أن الظاهر ليس من المتشابه، قلت لك وهذا مو جزما، المتشابه هو ما كان فيه احتمالان، لفظ فيه احتمالان، سواء كان الاحتمالان متساويان أو أحدهما أقوى من الآخر، هذا متشابه. وأنا أجزم بذلك، يقول لنا الإخباري، أنا أجزم بذلك أن هذا هو المتشابه. إذا تريد تقول ماكو جازم، خو أكو احتمال، أكو احتمال أن المتشابه يشمل حتى الظاهر مو بس المجمل، حتى الظاهر. حينئذ إذا كان أكو احتمال، لا يمكنك بعد وجود هذا الاحتمال أن تركن إلى ما تحتمل أنه من المتشابه. بعد حجية ما موجودة، حجية الظهور دليلها السيرة، والسيرة إنما يؤخذ بها إذا لم يكن هناك ردع، والردع يحتاج إلى إحرازه بالجزم واليقين. فإذا احتملنا أن الآية القرآنية المانعة عن الأخذ بالمتشابه، احتملنا احتمال أنها تشمل الظاهر، إذن نحتمل الردع، إذن لا يمكن أن نعمل بهذه السيرة، سيرة لا يؤخذ بها لاحتمال الردع عنها. هذا الدليل الثالث. قال أو بدعوة. الدليل الأول نقله الشيخ الأنصاري، الدليل الثالث نقله الشيخ الأنصاري أيضا. وهذا الدليل الثالث يريد أن ينكر حجية الظهور القرآن، لا يريد أن ينفي أصل الظهور كما في الأول والثاني، ينكر الحجية هذا الظهور، الظهور الذي المعنى الذي نفهمه بحسب الاحتمال الأقوى من القرآن الكريم، هذا موجود لكنه ليس بحجة لحرمة العمل به. قال أو بدعوة، ها أحسنتم، مناقشة كبروية. قال أو بدعوة شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه، الممنوع صفة للمتشابه للظاهر، شموله للظاهر، فإذا العمل بالظاهر محرم. قاطع، فإذا كان عندنا قطع بالشمول جيد، أما إذا ما عندنا قطع لا أقل من احتمال شموله، لا أقل من هذا الاحتمال شمول المتشابه للظاهر. كيف هذا الاحتمال؟ قال لأن المتشابه مصطلح الوارد في القرآن الكريم نفسه مجمل، نفسه كلمة المتشابه ما هو المقصود منها؟ هو نفسها مجملة متشابهة، يحتمل شمولها للظاهر لتشابه، هذا تعليل لقوله لا أقل من احتمال، لتشابه المتشابه وإجماله، يعني كلمة المتشابه هي أيضا متشابهة من المتشابه، ولذا يحتمل أن تشمل ويقصد بها ما يعوم الظاهر، وحينئذ نحتمل الردع بهذه الآية عن السيرة، ولا يمكن أن يؤخذ بالسيرة ما لم يحرز عدم الردع عنها. الدليل الرابع مناقشة صغروية. كيف؟ يقول صحيح، حتى لو سلمنا أن الظهور القرآني ليس من المتشابه في ذاته، بذاته ماكو تشابه في الظهور القرآني أبدا، التشابه معناه معنى التشابه المنهي عنه عدم وجود معنى راجح، عدم وجود بنحو الإجمال، ولا معنى التشابه أدق من هذا، عدم وجود معنى راجح لأحد المعنيين على الآخر. أما لما كان هناك معنى راجح هذا ليس من التشابه. إذن المتشابه لا يشمل الظاهر ابتداء، ولكن بالعرض سوف يشمله. كيف؟ لأننا نعلم علما إجماليا بوجود المقيد للإطلاق القرآني، بوجود المخصص للعموم القرآني، بوجود القرائن المنفصلة على تفسير على خلاف ما هو ظاهر الظاهر القرآني، وجود الناسخ والمنسوخ، هذا كله موجود في القرآن الكريم، وهو موجود في آيات الأحكام أيضا في القرآن الكريم. إذن على ذلك كل آية تقف عندها تحتمل أن هناك ما يقيدها في نفس القرآن، تحتمل أن هناك ما يقيد هذه الآية، لكنك لم تصل بفهمك له أن هناك ما يخصصها، أن هناك قرينة مخالفة لها، أن هناك ما ينسخها، هذا كله تحتمله. أنت أولا تعلم إجمالا بوجوده، وعليه كل آية تمسكها تحتمل فيها أن هناك قيد على خلاف ظاهرها، حينئذ سوف يختل لديك الظهور، سوف يختل الظهور. إذن صحيح مو من المتشابه بذاته الظهور الظاهر، ليس من المتشابه بذاته، لكنه بالعرض من المتشابه بسبب وجود هذا العلم الإجمالي بالتخصيص بالتقييد بقرائن خلاف الظاهر. هذا هو الدليل الرابع. أو بدعوى أنه، هذا الدليل الرابع أيضا مناقشة صغروية، يعني دليل صغروي يقول أصلا ماكو ظهور، مو حجة، لا ماكو ظهور، بدعوى أنه يعني الظاهر وإن لم يكن منه من المتشابه ذاتا إلا أنه صار منه من المتشابه عرضا للعلم الإجمالي. لماذا متشابه عرضي للعلم الإجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره؟ طبعا لا، بعد إذا احتملنا هذا الاحتمال لا يمكن إجراء أصالة الظهور في كل واحدة من الظواهر، لأنه راح يحصل عندنا تعارض. كما هو ظاهر، بل كما أن هذا وهذا هو الظاهر. خامسا، دليل الأخير أيضا ورد على لسان الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، هذه مناقشة كبروية. أكو ظهور، ها؟ أي بلي، صدق ذكره صاحب الرياض، نقله الشيخ الأنصاري عن صاحب الحدائق. الدليل يقول صحيح أكو ظهور، يمكن أن تفهم أنت وكذا تستظهر، لا ننكر أنك قد تستظهر وهناك معاني ظاهرة، ولكن لدينا روايات تنهى عن العمل، تنهى عن التفسير بالرأي والاستظهار، الاستظهار تفسير بالرأي. لاحظوا عندنا مثل هذه الرواية، عنه صلى الله عليه وآله، عن الأئمة، عن الرضا، عن أبيه، عن أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. أو في رواية عمار بن موسى، هذه رواية شديدة: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. وفي رواية ثالثة عن رسول الله: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. بعض الروايات إذا تقول كفر، بعض الروايات فقد كذب، ما يصير تفسر بالرأي. وهذه مهمة، هاي مثل هاي الروايات، أي واحد يريد يفسر القرآن لابد عنده موقف اجتهادي من هذه الروايات،
أي مفسر حتى في يومنا هذا يكون يجعل هذه الرواية نصب عينيه، هل هذا من التفسير بالرأي الذي أمارسه تفسير بالرأي أو لا؟ فإذا العمل بالظاهر والأخذ بالظاهر وتفسير القرآن بالظاهر من التفسير بالرأي، هذا هو الدليل الخامس. قال: أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى. هذا شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، شمولها لمن؟ لحمل متعلق بشمول، شمولها لحمل الكلام الظاهر في معنى، الظاهر في معنى، على حمله على أي شيء؟ على إرادة هذا المعنى. كلام ظاهر في معنى، فأنت أن تحمل كلام الشارع كلام المولى على هذا المعنى، هذا تفسير بالرأي. هذه مناقشة، هذا دليل كبروي، يقول لا حجية، سلبت الحجية عن هذا الظهور. قال: ولا يخفى أن النزاع يختلف صوريا وكبرويا بحسب الوجوه هذه الخمسة، فبحسب غير الوجه الأخير الخامس وغير الثالث، يعني بحسب الأول والثاني والرابع، يكون يعني النزاع صغرويا، يعني يقول لا ظهور. هم ينكرون هذه الأدلة الثلاثة، تنكر أصل الظهور، عدم وجود ظهور. وأما بحسبهما الثالث والخامس فالظاهر أنه يعني النزاع كبروي، يعني يقول أكو ظهور لكن مو حجة، ويكون المنع عن الظاهر، ظهور ثابت لكن لا يجوز التمسك به، للنهي عن اتباع المتشابه، للنهي عن التفسير بالرأي. ويكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعا، هذا الدليل الثالث، إما متشابه قطعا أو احتمالا، وعلى كل حال لا يعمل بالظاهر به، أو لكون هذا الخامس حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، حمل الكلام الظاهر على إرادة المعنى الظاهر منه، هذا من التفسير بالرأي، نقطة. وكل هذه الدعاوى فاسدة، يأتي إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.